بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 84 من دروسنا في كتاب شرح الحكم العطائية للشيخ عبد المجيد الشرنوبي رحمه الله تعالى.
كن بأوصاف ربوبيته متعلقا وبأوصاف عبوديتك متحققا.
إخوتي الأكارم، كثيرا ما تكلم العلماء عن آداب للتصوف وآداب للتزكية للعبد مع الله تبارك وتعالى، وكثيرا ما دعينا إلى أنواع عبادات وأوراد وأذكار نفعلها ظاهرا أو باطنا في خلواتنا أو في جلواتنا، لكن في الحقيقة كل هذه الأشياء تسعى إلى هدف واحد، وهو أن يكون الواحد منا عبدا بين يدي ربه. يعني كل هذه النصائح، كل هذه المواعظ تدور حول هذه القضية، أن يكون الواحد منا عبدا بين يدي ربه، وهذه هي الوظيفة التي ذكرها ربنا عز وجل بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه هي الصفة التي أثبتها ربنا أولا لعباده عندما قال: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا هو الأمر الأول الذي أمر الله به عباده، فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وهذا هو الأمر المستدام للإنسان، كما قال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهذا هو الوصف الذي يخرج الإنسان به من هذه الدنيا ليكون بين يدي الله عز وجل، كما قال ربنا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لكن المشكلة أيها الإخوة أن الإنسان منا ربما توهم لنفسه شيئا من الصفات التي ليست للعبد، وليس للعبد أن يدعيها، كالعلم والعز والعظمة والقوة والغنى وما شابه ذلك. فالإنسان عندما يعيش متوهما هذه الصفات، يعني يظن نفسه غنيا، يظن نفسه قويا، يظن نفسه عالما، هذه الصفات ليست صفات عبودية، هذه صفات ينازع العبد فيها ربه، لأن هذه الصفات للربوبية وليست للعبودية. الله هو الغني والعبد فقير، الله عز وجل هو القوي والعبد ضعيف، الله هو العالم والعبد هو الجاهل، الله هو العزيز والعبد هو الذليل. إذن هذه الصفات عندما يدعيها العبد لنفسه كأنه ينازع الله تبارك وتعالى في صفات الربوبية. لذلك الله تبارك وتعالى يغار على مقام الربوبية أن ينازعه فيه أحد. لذلك الله عز وجل يدعونا إلى أن نزيل عن أنفسنا هذه الأوهام، وأن نكون عبيدا بين يدي الله تبارك وتعالى متحققين بأوصاف العبودية. والإنسان لا يتحقق بأوصاف العبودية إلا إذا أزال عن نفسه أوهام الأوصاف التي ليس للعبد أن يدعيها، يعني أزال عن نفسه الكبر، أزال عن نفسه الشعور بالغنى، أزال عن نفسه الشعور بالقوة وما شابه ذلك، فعندها يكون ضعيفا بين يدي الله القوي، ويكون فقيرا بين يدي الله الغني، ويكون ذليلا بين يدي الله العزيز. وهذا هو المطلوب منا. لذلك يقول ابن عطاء الله: كن بأوصاف ربوبيته متعلقة وبأوصاف عبوديتك متحققة. وكما سيأتي معنا في حكمة لاحقة: تحقق أيها العبد بأوصافك يمدك بأوصافه. فإذا شعرت بغناك فالله لن يغنيك من فضله. لماذا؟ لأنك تشعر بغناك، يعني أنك مستغني عن الله، بينما عندما تتحقق بفقرك الله ماذا قال؟ إنما الصدقات للفقراء. فعندما تتحقق أنت بفقرك الله عز وجل يمدك بغناه، وعندما تتحقق بضعفك الله يمدك بقوته، وعندها تكون غنيا لكن بالله لا بنفسك، وتكون قويا بالله لا بنفسك، وتكون عزيزا بالله لا بنفسك، كما قال الله تعالى: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. نعم.
أي كن أيها المريد متعلقا بأوصاف ربوبيته تعالى.
وطبعا لا يتحقق لك التعلق بصفات الله عز وجل إلا إذا تحققت بأوصافك، يعني طالما أنك تشعر بغناك إذن لن تتعلق بغنى ربك. وإذا كنت تستشعر من نفسك القوة إذن لن تتعلق بقوة الله تعالى. وإذا شعرت من نفسك العز إذن لن تتعلق أنت بعز الله تبارك وتعالى. ومر معنا سابقا في الحكم العطائية قوله تعالى، قول ابن عطاء الله: من أراد أن يكون له عز لا يفنى فلا يستعزن بعز يفنى.
أي كن متعلقا بأوصاف ربوبيته تعالى من غنى وعز وقوة وعلم ونحو ذلك، بأن تشاهد أن هذه الأوصاف إنما هي لمولاك فقط.
طبعا هذه الأوصاف كلها لله، ليس للعبد منها شيء، وإنما يتفضل الله عز وجل علينا ببعض منح من فضل الله تبارك وتعالى، فيغنينا من فضله، ويعلمنا من خزائن علمه، ويقوينا بقدرته. إذن يفيض علينا عطاءات من كرمه وفضله، وهذه العطاءات لا تنسينا حقيقة أوصافنا. يعني إذا ربي أغناني صرت غنيا بنفسي؟ لا، أنا أذكر أنني غني بالله. إذا ربي علمني صرت عليما بنفسي؟ لا، وإنما أبقى أنا أستشعر من نفسي الجهل، وأن هذا العلم هو محض فضل من الله تبارك وتعالى. لذلك هذا الإنسان يتمتع بالمال بين يديه لكن لا يشعر أنه غني عن الله، بل يشعر بافتقاره إلى الله والمال بين يديه. لماذا؟ لأن هذا عطاء من الله، وإذا كان العطاء من الله لا يحق للعبد أن يدعي هذا ملكا ولا استحقاقا، لا ملكا ولا استحقاقا، إنه أنا الآن هذا المال مالي أو أنني أستحق هذا المال. لا، هذا محض فضل من الله تبارك وتعالى.
وإذا وجدت في غيره فهي عارية منه تعالى.
سبحان الله، يعني وإذا وجدت هذه الصفات في غير الله فهي عارية من الله تعالى، يعني الله هو الذي تفضل بها علينا، وإلا كما قال ابن عطاء الله فاقتك لك ذاتية، وورود الأسباب مذكرات لما خفي منها. إذن فاقة الإنسان، ضعف الإنسان، فقر الإنسان، عجز الإنسان، هذا شيء ذاتي، يعني الله تبارك وتعالى خلق الإنسان من ضعف، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. إذن هذا هو الوصف الأساسي عندنا. طيب بعد ذلك ربي علمنا، طيب لما علمنا هل ننسى جهلنا الذاتي؟ ربي أعطانا قوة، هل ننسى ضعفنا الذاتي؟ لا. طيب من نسي ذلك؟ تأتي إليه العوارض لتذكره بحقيقة نفسه. هذا إنسان يعتد بنفسه بقوته، بمرض مرضى، يعب الفراش، سبحان الله يصير يشعر بضعفه تماما. ليه؟ لأنه كان معتدا بنفسه عندما أعطاه الله القوة. كذلك الإنسان إذا أعطاه الله المال يظن نفسه غنيا، فعندها يعتد بماله وبغناه، تأتي إليه المذكرات، يزول عنه المال، يزول عنه كل شيء، يفتقر إلى الله تبارك وتعالى، ويتحقق بقوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. وابن عطاء الله في مناجاته ماذا قال؟ إلهي أنا الفقير في حال غناي، فكيف لا أكون فقيرا في حال فقري؟ أنا الضعيف في حال قوتي، فكيف لا أكون ضعيفا في حال ضعفي؟
ولا تشهد هذا المشهد إلا إذا تحققت بأوصاف عبوديتك من الفقر والذل والعجز والجهل ونحو ذلك. فإذا تحققت بما هو لك وتعلقت آمالك بما هو له أمدك بأوصافه.
تحققت بما هو لك من الصفات، وتعلقت، وتعلق أملك بإيش؟ بما لله من الصفات. أنا أتحقق بفقري وأتعلق بغنى الله، أتحقق بضعفي وأتعلق بقوة الله، أتحقق بذلي وأتعلق بعزة الله.
فتكون غنيا بالله، عزيزا بالله، قادرا بالله،
الله الله،
عالما بالله، إلى غير ذلك.
وانظروا إلى الفرق الكبير بين أن تشعر بقوتك بناء على قوة مزيفة تتوهمها في نفسك، وبين أن تتعلق بقوة الله عز وجل. الفرق كبير أيها الإخوة. لذلك حقيقة الإنسان عندما يتعلق بصفات الله عز وجل يستمد الغنى والقوة والعلم والعزة من الله تبارك وتعالى،
كما سيقول المصنف تحقق بأوصافك يمدك بأوصافه.
نعم.
ثم ذكر ما هو كالدليل لهذه الحكمة.
شوفوا إخواننا، ابن عطاء الله يذكر أحيانا حكمة ثم يذكر بعدها حكمة أخرى هي مستقلة، لكن لو نظرت كأنه يعطيك دليلا على هذه الحكمة. يعني لماذا لا يحق لنا أن ندعي شيئا من صفات الربوبية؟ لماذا؟ الجواب ماذا قال ابن عطاء الله؟ نعم،
منعك أن تدعي ما ليس لك مما للمخلوقين، أفيبيح لك أن تدعي وصفه وهو رب العالمين؟
يعني هل يحق لي أن أدعي أنا شيء للمخلوق؟ أخي له متاع، له ثوب، له شيء من الأغراض، هل يحق لي أن أدعي هذا الشيء لي؟ أقول له هذا الثوب لي، هذا المتاع لي، لا يجوز. فإذا لم يسمح الله لنا أن ندعي شيئا مما هو للمخلوقين، أيسمح لنا ربنا أن ندعي وصفا لله عز وجل؟ يعني أنا لا يحق لي أن أدعي شيئا مما للمخلوق، مع أن ملك المخلوق مجازي ليس حقيقي، ومع ذلك لا يحق لنا أن ندعي ذلك لأنفسنا. طيب كيف ندعي شيئا هو لله تبارك وتعالى؟
أي حرم عليك مولاك أن تدعي شيئا ليس لك مما هو للمخلوقين من الأموال. أفيبيح لك أن تدعي وصفه وهو رب العالمين ذو العزة والجلال؟ فإذا ادعيت أنك غني أو عزيز أو قوي،
يعني بنفسك، إذا ادعيت أنك غني، أنك قوي، أنك عزيز. والحقيقة الدعوة قسمان: دعوة باللسان، وهذه قل ما تكون، هذه قل ما تكون، قد يفعلها جاهل، قد يفعلها أحمق، لكن العاقل لا يدعي ذلك بلسانه. لكن الدعوة الخطيرة أين؟ أن تكون بالحال، أن تكون من خلال شعور الإنسان في داخله. والأخطر من ذلك ما هو؟ أن يكون الإنسان بلسانه يقول شيئا من الافتقار والانكسار والتذلل بين يدي الله، لكن في قلبه أن يشعر بغناه عن الله، بقوته مستقلا عن الله، بذله، بعزه بنفسه. هنا المشكلة أيها الإخوة، أن يكون حال الإنسان حال كبر، وأن يكون لسانه لسان تواضع، أن يكون حال الإنسان حال غنى، وأن يكون لسانه لسان افتقار. هنا صار تناقض بين حال الإنسان وبين مقاله. طبعا العبرة للحال والمقال كذب. يعني أنا عندما أشعر أنني قوي، قد ما قلت يا رب أنا ضعيف ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا كلام باللسان، أما داخلي أنا أعامل من قبل الله على أنني أدعي دعوة كاذبة، أدعيها بلسان الحال. وهذا ما يربي الصوفية المريد عليه، ينبهونه على ذلك: إياك أن تدعي ما ليس لك. يعني أخطر شيء على المريد الدعاوى التي يتوهمها، الدعاوى الكاذبة. وهذه إما أن يدعيها الإنسان بلسان المقال، وإما أن يدعيها بلسان الحال. هلا بالنسبة لنا نحن قد نخدع باللسان، يأتي إنسان أنا أقول مثلا أنا فقير إلى الله، أنا إنعم الذليل بين يدي الله، أنا كذا أنا كذا، إنعم، كما نسمع أحيانا من بعض الناس، أو ربما نرى مكتوبا في بعض الأوراق: إنعم أفقر الورى وأحقر الورى مدري إيش. لك يا أخي الكلمات هي إذا كنت صادقا بها فهنيئا لك، لكن حتى لو كنت صادقا لماذا تذكرها بين الناس؟ هذه قلها بينك وبين الله، لأننا نخشى على أنفسنا أحيانا أن نتاجر بهذه الكلمات، فتصير هذه الكلمات نوع من أنواع الدعاوى لأنفسنا. يعني هلأ أنا الآن إذا بقول عن نفسي أنا أفقر الناس وأنا أحقر الناس وأنا أذل أقل الناس، بذكره بين الناس، هذا مما يرفعني. إذا أنا ظاهرا أتواضع وحقيقة أترفع. لكن طبعا أنا لو قلت أنا غني أنا عالم أنا أسقط من عين الناس، لكن عندما أقول أنا أقل الناس وأنا أحقر الناس أنا ظاهرا أتواضع، لكن حقيقة ربما أكون في هذا متكبرا. طبعا نحن لا نتهم الناس، لكن نحذر أنفسنا من الخلل الذي يكون بين اللسان وبين الحال. نحن نريد أن نتحقق بأوصاف عبوديتنا في داخلنا، فيما بيننا وبين الله، في مشاعرنا. يعني أحيانا الإنسان منا يكون مثلا في موقع قد يوضع في الصدارة، طب هذا عز، لكن هل هذا العز أنا أشعر به أنه لنفسي؟ لا. هل أخدع به؟ لا. هل أتكبر بناء عليه؟ أبدا. هل أشعر باستحقاقي أنا له؟ لا. طيب أنا بعب بصدر معناها، لكن بيني وبين نفسي أنا ذايب ذوبان وهالشيء كله أنا ما لي حاسس فيه. هكذا ينبغي أن نكون إخوتي الأكارم. لذلك الإنسان منا قد يصير غنيا، قد يكون غنيا، لكن هذا الغنى بيتصدق وبيساعد الناس وربما يسمع شكاوى الناس ويقدم الخير للناس، لكن كل هذا لا ينسيه أن هذا المال عطاء من عند الله تبارك وتعالى.
فإذا ادعيت أنك غني أو عزيز أو قوي أو عظيم أو عالم، كان ذلك من أكبر معاصي القلب.
الله، كان ذلك من أكبر معاصي القلب. ليه؟ لأنك ادعيت شيئا هو لله وليس لك، يعني كأنك يعني تدعي أشياء الله تبارك وتعالى هو المستحق لهذه الصفة. الكبر، الكبرياء لله، والعظمة لله، والغنى لله، وأنا عبد ضعيف بين يدي مولاي القوي، أنا عبد ذليل بين يدي مولاي العزيز.
لما في ذلك من مشاركة المربوب للرب، ولا شيء عند العارفين أقبح من وجوب الشركة في قلب العبد بادعاء شيء من أوصاف رب العالمين. وفي الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدة منهما ألقيته في النار. وفي الحديث النبوي: لا أحد أغير من الله تعالى. ومعنى الغيرة في حقه سبحانه وتعالى ألا يرضى بمشاركة غيره له فيما اختص به من صفات الربوبية وفيما هو حق له من الأعمال الدينية.
لذلك إخواننا، كانت دعوة فرعون من أخطر وأخبث الدعاوى عندما قال: أنا ربكم الأعلى. ما فعله فرعون، وأول معصية عصي الله بها ما هي؟ معصية إبليس عندما قال: أنا خير منه، أنا خير منه. يعني ادعى لنفسه نعم العظمة، ادعى الخيرية، ادعى أنه ادعى الكبر، ادعى العظمة.
وهذا المعنى الذي ضمنه المؤلف هذه الحكمة هو الغرض الأقصى للسادة الصوفية.
الله الله.
فإن كل ما صنفوه وسيلة لهذا المقصد الشريف الذي هو موت النفس وإسقاط حظوظها بالكلية.
وطبعا هنا إخواننا نستفيد مسألة، أن الإنسان منا إذا اشتغل بالوسائل وغابت عنه المقاصد، يعني كأنه ضيع عمره في الوسائل. مثل الإنسان الذي يتقن الوضوء ويحسن الوضوء ويفعل كل مقدمات الصلاة وما بيصلي. نعم، كذلك هذا الإنسان إذا كان أتى بالعبادات وأتى بالأوراد وأتى بالأذكار وأتى بالمجاهدات ولم ينتبه إلى هذه القضايا في قلبه. يعني الإنسان منا إخوتي الأكارم قد تعلق به هذه الصفات وهو لا يشعر، إما من يعني مرض في نفسه أولا بداية جبل هكذا، أو أنه اكتسب هذه الصفات مما حوله من البيئة، من التربية أو من الظروف وما شابه ذلك، أو ربما يعني والعياذ بالله سرت إليه هذه الصفات من صديق أو كذا، وكل هذه الأشياء قد يكون بها خلل. طيب إذا إنسان من الآن بقيت عنده هذه الصفات ولم يعمل على إزالتها، نقول له: والله أنت اشتغلت بالوسائل وغبت عن المقاصد، وأعظم مقصد أن تكون لله عبدا وأن تقر لله تبارك وتعالى بالربوبية. يعني أنا عندما أقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، شو يعني؟ يعني أنت ربي الموصوف بصفات الربوبية، التي لا أدعي أنا منها شيئا، وأنا عبدك المتصف بصفات العبودية التي لا أخرج منها أبدا، كيفما قلبك ربك فكن عبدا. يعني أغناك تحقق أنك العبد الفقير، علمك تحقق أنك العبد الجاهل، أعزك تحقق أنك العبد الذليل. وإنما هذه المظاهر عطاءات من الله تبارك وتعالى لا تؤثر على مشاعرنا ولا على أحاسيسنا ولا على قناعاتنا في أنفسنا، وبالتالي تكون ممارساتنا منطلقة من هذه الصفات. يعني هذا الإنسان يعني ربي أعطاه عز، طيب هو فقير في نفسه وعزيز بالله، عندما يتصرف في الخلق هل يتصرف بوصفه الذاتي أم بالوصف العرضي الذي أعطاه الله إياه؟ لا، يبقى سلوكه منطلقا من أوصافه الذاتية، فيبقى متواضعا بين الناس، يبقى متحققا بجهله، يطلب العلم ويتعلم ويعترف بجهله وإن علمه الله علما غزيرا. يعني سبحان الله أخواننا، هذه قضية مهمة جدا. الله إذا أعطاك بعض الصفات فسلوكك لا ينطلق منها. يعني ربي أعطاك الغنى، أنت الآن بتصير بقى بتعامل الناس عنك غني؟ لا، تبقى فقيرا بين يدي الله عز وجل متواضعا لأنك فقير حقيقة، لكن تحسن إلى الناس من خلال ما أعطاك الله، وتنشر العلم الذي أعطاك الله إياه. طب وأنت الآن تعلم الناس، وأنت الآن تنفق على الناس، أنت عندما تعطي الفقير، طب أنت تعطيه تشعر إيش؟ أنك تعطيه من مالك أم من مال الله الذي في يدك؟ هذا المعنى الدقيق. فربنا ماذا قال؟ وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. كذلك أنا عندما أتكلم وأعلم وأشرح وما شابه ذلك، هل أزهو بنفسي أنه الآن ما شاء الله متكلم، أنا الآن كذا؟ لا، وإنما قل يا رب الله أنت الذي تجري هذا الكلام على لساني، هذا فضلك، هذا من رزقك، هذا من عطائك، يا رب الله لولا أنت تفتح علي ولولا أنت تنهمني، نعم أنا لا أستطيع أن أتكلم كل هذا الكلام. لذلك إخواننا، الإنسان عندما يتكلم وينشر العلم يبقى متواضعا بين يدي الله عز وجل متحققا بجهله الذاتي، ويحمد الله عز وجل على ما أعطاه من علم هو محض فضل ونعمة من الله عز وجل.
وحينئذ يتصف العبد بصدق العبودية والإخلاص للربوبية.
ما شاء الله، بصدق العبودية والإخلاص للربوبية. قال الله تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الاستخارة: فإنك تعلم ولا نعلم، وتقدر ولا أقدر. هكذا علمنا ربنا، وكذلك علمنا النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أسأل الله تعالى أن يحققنا بأوصاف عبوديتنا، وأن يرزقنا الأدب والتعلق بمقام ربنا تبارك وتعالى، والحمد لله رب العالمين.